بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد بين ربنا جل جلاله في هذه السورة المباركة أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات الحسية. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة في قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يبين أن الهداية ليست موقوفة على رؤية المعجزات، وإنما الهداية في مبتدئها وفي أساسها هي عطية من الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وكما قال سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالهداية من الله عز وجل، وهذا المعنى قد سبق تقريره في قول ربنا جل جلاله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الجملة شرطية، أداة الشرط من وفعل الشرط يرد وجوابه يشرح. فمن يرد الله له الهداية، من يرد الله له النجاة، يشرح صدره للإسلام. يشرح، أصل الشرح أيها الإخوان الشق، يقال شرحت اللحم إذا شققته، ويقال للقطعة من اللحم شريحة. معنى الشرح مستخدم مجازا في الإيضاح والبيان، يقال شرحت الآية إذا أوضحتها وبينت معانيها. والشرح كذلك مستخدم في انجلاء الأمر واطمئنان القلب له وراحة البال به، وهذا المعنى وارد في قول ربنا جل جلاله في معرض الامتنان على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية فيما روي عنه أنه سئل عن أكيس المؤمنين فقال: أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. قيل له: يا رسول الله، فإن الله تعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزل النور في القلب انشرح الصدر له وانفسح. قالوا: يا رسول الله، فما أمارة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وفي معنى هذه الآية قول ربنا جل جلاله في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وفي معناها قول ربنا جل جلاله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله سبحانه: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة نافع وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وأبي بكر عن عاصم
يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا. وحرجا يقال حرج الشيء حرجا، كفرح فرحا أو كفرح فرحا، حرج حرجا. وقرأ الباقون بفتح الراء على أنها مصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. نسأل الله العافية. من كان مؤمنا طيبا أراد الله له الهداية فإن صدره ينفتح وينشرح لتلقي أنوار الوحي. كلما تليت عليه آيات القرآن ازداد هدى، كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي مقابل هؤلاء من أراد الله له الضلالة ضاق صدره وانقبض قلبه، كلما تليت عليه آيات القرآن زادته ضلالا، كما قال ربنا سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما ينتفعون بشيء من أنوار الوحي. ومضى معنا في سورة البقرة ذلك المثلان: المثل الناري والمثل المائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. آيات القرآن ظلمات على هؤلاء الكفار والمنافقين. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه قراءة الجمهور: كأنما يصعد، وأصلها يتصعد، أسكنت التاء ثم أدغمت في الصاد، مع أن التاء من حروف الهمس والصاد من حروف الإطباق، لكن للمقاربة أدغمت. كأنما يصعد في السماء. وقرأ ابن كثير رحمه الله وحده: كأنما يصعد في السماء. وقرأ أبو بكر عن عاصم: كأنما يصاعد في السماء. والصعود أيها الإخوان فيه معنى العلو والارتفاع. الله عز وجل يصور حالة الكافر والمنافق الذي لا ينشرح صدره لتلقي أنوار الوحي، لأنه إذا تليت عليه الآيات وجاءته المواعظ والزواجر ضاق صدره وانقبض قلبه، حاله كحال إنسان يصعد من هبوط إلى علو. هذا الإنسان يعاني ما يعاني ويضيق صدره. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس قال مجاهد هو العذاب، وقال عبد الرحمن بن زيد هو الشيطان، قال العلامة بن عاشور رحمه الله: والرجس في القرآن مستعمل لسائر الأدناس حسية ومعنوية. ومنه قول الله عز وجل في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في الخنزير: فإنه رجس. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تقرر المعنى الذي مضى بيانه مرارا، أن الهداية والضلال كله من الله عز وجل. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول الله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد في هذه السورة وفي غيرها من السور من الآيات البينات والبراهين الساطعات والدلائل الواضحات صراط ربك مستقيما. وقد وصف الله عز وجل القرآن بالاستقامة ونفى عنه الاعوجاج في قوله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي قوله سبحانه: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فهذا القرآن مستقيم، والحديث في الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا في وصف القرآن الكريم: وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات، قد بينا وأوضحنا، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لقوم ينتفعون ويرعون. لهم دار السلام عند ربهم، هؤلاء القوم الذين يتذكرون، الذين يفقهون عن الله عز وجل مراده. الله عز وجل يقول: لهم دار السلام. دار السلام الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. لهم دار السلام، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من الآفات، من دخلها سلم من البلايا والرزايا. أو سميت دار السلام لكثرة ما يلقى فيها من سلام، فإنهم أول ما يدخلون فيها تتلقاهم الملائكة بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لهم دار السلام عند ربهم، عند ربهم، هذا من باب التكريم والتوقير والتعظيم. هذه الجنة التي هي دار السلام ينعمون فيها عند ربهم جل جلاله. وهذا التكريم أيها الإخوة الكرام قد بينه ربنا في قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قول ربنا جل جلاله على لسان المرأة الصالحة آسية بنت مزاحم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما قالت رب ابن لي بيتا في الجنة، وإنما قالت رب ابن لي عندك. وهذا التكريم أيضا للملائكة، قال الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. الله أكبر، هو ناصرهم، هو مؤيدهم، هو موفقهم، هو مسددهم. كلمة الولاية أيها الإخوان شاملة لهذه المعاني كلها. الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومؤيدهم وموفقهم ومسددهم. ولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله عز وجل. ولاية العبد لله أنه يوالي بين الطاعات، ويتابع القربات، ويداوم على ما يقربه لربه. وولاية الله للعبد أنه يتولاه بتوفيقه وتسديده ونصره وتأييده. وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب ما قدموا من الطاعات والصالحات. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا. هذه قراءة عاصم وحده، وقرأ بقية العشرة: ويوم نحشرهم بالنون. ويوم نحشرهم جميعا. الحشر أيها الإخوان الجمع، الحشر الجمع، ومنه قول ربنا جل جلاله على لسان زبانية فرعون: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، في الأعراف. وفي سورة الشعراء: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أي جامعين يجمعون السحرة. وقد انطلق أولئك الحاشرون حتى جمعوا كما قال أهل التفسير 20,000 ساحر من أبهر السحرة وأقدرهم. فالحشر الجمع، وسمي يوم القيامة بهذين الاسمين: يوم الحشر ويوم الجمع. قال الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال الله: لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وغير ذلك من الآيات. فيوم القيامة سمي يوم الحشر لأنه يجمع فيه الخلائق، ليس الناس وحدهم، كما مر معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكل محشور إلى الله عز وجل. ويوم يحشرهم جميعا، جميعا أيها الإخوان توكيد، وهي منصوبة على الحالية، والمعنى: ويوم يحشرهم جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن، يقول لهم جل جلاله مخاطبا إياهم: يا معشر. المعشر أيها الإخوان الجماعة من الناس الذين تجمعهم أرض أو يجمعهم مصر أو تجمعهم قبيلة، معشر. يا معشر الجن، وقد يطلق المعشر على من اتفقوا في وظيفة أو مهنة وإن لم يلق بعضهم بعضا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بأولئك الأنبياء، لم يعاشرهم عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت وظيفتهم واحدة ودينهم واحدة النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم معشرا واحدا. وإلا كلمة المعشر في أصل اللغة مأخوذة من المعاشرة، من العشرة، إذا عاشر بعضنا بعضا صرنا معشرا. يا معشر الجن، ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الخطاب هنا لمؤمنين أم لكفار؟ الخطاب لمن؟ للكفار بغير شك، لأن الآية لو قرأناها يقول الله عز وجل: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وفي النهاية قال النار مثواكم خالدين فيها، ومعلوم أن الخلود في النار لا يكون إلا للكافرين، فالخطاب للكافرين. طيب، ها هنا يطرح سؤال: ألم يقل الله عز وجل بأنه لا يكلم الكافرين في القرآن؟ يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، أليس كذلك؟ وها هنا في هذه الآية الله يكلمهم جل جلاله. والجواب أيها الإخوة الكرام بأنه لا تعارض بين الآيتين، فالكلام المنفي هو الكلام الذي فيه تكريم وتسلية عنهم وتسلية لهم، هذا غير موجود. الله عز وجل لا يكلمهم كلاما فيه تخفيف عنهم وفيه تسلية لهم وطمأنة، لكن الله عز وجل يكلمهم بالكلام الذي فيه توبيخ وتقريع وزيادة للعذاب عليهم، كما جاء في آيات كثيرة، مثلا كقول أهل جهنم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها لا تكلم. ده كلام ولا ما كلام؟ كلام. فالله عز وجل يكلمهم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يكلمهم يقول لهم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وغير ذلك من الكلام الذي فيه تقريع وتوبيخ. يقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن. الجن أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة مشتقة من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء، فكل ما خفي عنك فهو جن، يشتق له اسم من الجيم والنون، ولذلك الطفل في بطن أمه يسمى جنينا، والإنسان الذي استتر عقله وغاب يسمى مجنونا، وكذلك الحديقة التي سترت بسور تسمى جنة وتصغيرها جنينة. أيها الإخوة الكرام، ها هنا مبحث عقدي، أقول بأن الجن عالم مستقل بذاته يختلف عن عالم الإنس وعالم الملائكة، وقد دل القرآن والسنة واتفق أهل الأديان السماوية على أن الجن موجودون، ومن أنكر وجودهم من الفلاسفة وغيرهم ما عندهم دليل سوى أنهم لا يرونهم، وهم محجوجون بكل موجود في الكون غير مرئي. هناك أشياء كثيرة موجودة لكننا لا نرى، كأرواحنا التي بين جنباتنا وعقولنا كذلك لا نراها، وموجات الأثير التي تنقل الصوت من المكان إلى المكان البعيد هذه أيضا لا نراها، وقس على ذلك أمورا كثيرة. فالجن عالم مستقل بذاته، دل القرآن على أنهم مخلوقون قبل الإنس. إذا قيل لك: أيهما خلق أولا، الجن أم الإنس؟ ماذا أنت قائل؟ الجن. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل. ودل القرآن على أنهم مخلوقون من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. والحديث في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ودل القرآن على أن الجن فيهم مسلمون وكافرون، وأن مسلميهم فيهم صالحون وفيهم دون ذلك. ودلت السنة على أن الجن يأكلون ويشربون. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الجن في مكة وسألوه الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. ودلت السنة كذلك على أن للجن دواب. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وراء كل بعير شيطانا، وأخبرنا عن مساكنهم بأنهم يسكنون في الفلوات ويسكنون في أماكن النجاسات كالحشوش والمزابل والكنف والحمامات وما أشبه ذلك. ودل القرآن كذلك على أن الجن يتناكحون. قال الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأنهم يتناسلون. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ودل القرآن والسنة على أن للجن قدرات تفوق قدرات الإنس. من هذه القدرات قدرتهم على الانتقال من المكان إلى المكان في ظرف يسير. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ودل القرآن على أن لهم علما بالبناء والتشييد. قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب أي مساجد وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. هؤلاء الجن المسخرون لنبي الله سليمان عليه السلام. ودل القرآن كذلك على أن لهم قدرة على غزو الفضاء. قال الله عز وجل على لسان الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ودلت السنة على أن للجن قدرة على التشكل. الجن عندهم قدرة على التشكل، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما وكل على حفظ الصدقة فرأى إنسانا يحثو ثلاث ليال وفي كل ليلة يقبضه فيعاهده بالله ألا يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. وكذلك في قصة الهجرة جاء الشيطان إلى أبي جهل ومن معه في صورة شيخ نجدي وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الجن على ثلاثة أصناف: صنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون أي يقيمون ويرحلون لا يستقرون في مكان واحد. ومن قدراتهم كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجني من ابن آدم مجرى الدم. ومن قدراتهم التي أعطاهم الله إياها القدرة على الوسوسة، مع أن هذه القدرة أيضا للإنس، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ من شر الوسواس الخناس، وهذا الوسواس من الجنة والناس. فهناك موسوس من شياطين الإنس كما أن هناك موسوسا من شياطين الجن. وهذا الجن أمرنا ربنا جل جلاله أن نستعيذ بالله من شره: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الله عز وجل يخاطب الجن الكافر يوم القيامة بهذا الخطاب: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد أغويتم عبادا كثيرين من الإنس. والإنس جمع إنسان، وسمي الإنسان إنسانا باعتبارين: إما من الأنس لأنه لا يستطيع أن يعيش وحده، وإما لا بد أن يأنس بالناس. ما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. أو سمي الإنسان إنسانا من النسيان. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الجن سمي جنا من الاجتنان، والإنس سمي إنسا من النسيان أو من الأنس. قد استكثرتم من الإنس، أغويتم خلقا كثيرين من الإنس، أضللتموهم، حرضتموهم على المعاصي، أززتموهم أزا، كما قال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أعدادا طائلة وخلقا كثيرين، أفلم تكونوا تعقلون. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. بدلا من أن يجيب الجن أجاب الإنس وقال: أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال أولياؤهم، نسأل الله العافية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال أولياؤهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض. ما وجه استمتاع الإنس بالجن؟ أن الإنس يستمتع بالمعاصي التي يزينها الجن، التي يزينها الشيطان، يزين له الزنا ويسميه عشقا ويسميه حبا ويسميه صداقة ويسميه فرفشة وغير ذلك، يزين له الخمر فيسميها مشروبات روحية، يسميها شراب الراحة، يسميها غذاء الروح ونحو ذلك، يزين له الكفر، قد يسمي الكفر فلسفة، قد يسمي الكفر منطقة، قد يسمي الكفر تنويرا، قد يسمي الكفر حرية وغير ذلك من الأسماء. هذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فانقياد الإنس لهم ومتابعتهم إياهم وترئيسهم، كما قال بعض المفسرين من استمتاع الجن بالإنس أن الإنسي الكافر الجاهل إذا نزل بواد وخاف فإنه كان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا استمتاع الجن بالإنس. ومن استمتاع الجن بالإنس أن يأمره فيطيع وأن يقوده فينقاد، كما قال إبليس لما قال الله عز وجل: أخرج منها مذؤوما مدحورا، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى قليل. قال أهل التفسير: لأحتنكن أي لأقودنهم من الحنك. من تصور الآن واحد يمسك بك من حنكك ويجرك، أترضى ذلك؟ ما ترضاه. طيب اعلم أن كل من أطاع الشيطان في الكفر بالله، في الشرك بالله، في معصية الله، فهو منقاد للشيطان من حنكه. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهؤلاء القليل نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم عباد الله المخلصون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والقرآن أيضا أيها الإخوان قد دل، يعني نحن ما نستطيع أن نصف الجن إلا بوصف القرآن، لكن القرآن قد دل على أن للجن حواس، للجن قلب، وللجن سمع، وللجن بصر. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ودل القرآن على أن للشيطان صوتا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وفسر ابن عباس الصوت بأنه المزمار. لما طرد الشيطان من الجنة قال: رب اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر. قال: رب اجعل لي آذانا، قال: آذانك المزمار. قال: رب اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام. ولذلك إذا دخلنا الحمام ماذا نقول؟ أعوذ بك من الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم. فالشيطان له صوت. ودل القرآن كذلك على أن الشيطان صورته قبيحة. قال الله عز وجل في شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهذا الذي استقر عند الناس، فإذا رأوا إنسانا يعني قبيح الوجه، منتن الريح، مشعث الرأس، جاحظ العينين، شديد الصوت، يقولون: أعوذ بالله، كأنه شيطان. هذا مستقر عند الناس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. عرفتم استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس به الجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الموت. استمتعوا في هذه الفترة ثم وردوا على ربهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فصدر الحكم الإلهي. نسأل الله العافية. القاضي رب العالمين جل جلاله، وهؤلاء هم المتهمون، شياطين الإنس الجن. الله عز وجل وجه إليهم سؤالا وردوا عليه الجواب خلاص. يعني كما يسأل القاضي المتهم أمذنب أنت؟ فإذا قال لا فإنه يسير في إجراءات المحاكمة. أما إذا قال نعم معناه المحكمة انتهت، يصدر الحكم. فها هنا الله عز وجل سألهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أجابوا قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع، والله قضينا أيامنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فصدر الحكم من الله. قال النار مثواكم، النار نسأل الله العافية نار الآخرة التي وصفها ربنا جل جلاله بأنها نار مؤصدة، والألف التي بين النون والراء مبدلة من الواو، أصلها نور نور، ولذلك إذا صغرنا النار نصغرها فنقول نويرة، واضح يا الناس نويرة، وإذا أتيت بالفعل تقول تنورت، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى نظرها مكان عالي، تنورتها. قال النار مثواكم، المثوى أيها الإخوان المقام، المقام مكان الإقامة الدائمة. قال الله عز وجل وما كنت ثاويا في أهل مدين، ثاويا أي مقيما، ومنه قول القائل آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. قال النار مثواكم مقامكم دار إقامتكم خالدين فيها، ادخلوها خالدين فيها إلا ما شاء الله. طيب الآية دي فيها إشكال ولا ما فيها؟ فيها إشكال. الله عز وجل قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، وقد دل القرآن على أن الكفار خالدين فيها أبدا، وبالمقابل المؤمنين في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم خالدين فيها أبدا. فما وجه الاستثناء أيها الإخوة الكرام؟ أيها الإخوة، هذه الآية ومعها آيتان، هذه الآية قول الله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، الآية الثانية في سورة هود قول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الآية الثالثة قول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، قالوا والأحقاب جمع حقبة، والحقبة 80 سنة، معناه الناس ديل هيقعدوا في النار 80 و80 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 أحقاب معينة ثم ينتهوا. وهذا المذهب هو مذهب القائلين بفناء النار، هذا المذهب أيها الإخوان ينسب إلى 6 من الصحابة، عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، إلى 5 من الصحابة رضوان الله عليهم. كتب الإمام الصنعاني، يعني هؤلاء 5 نسب إليهم أنه قالوا يأتي على النار زمان تصفق أبوابها ليس فيها أحد، النار تكون فاضية. الإمام الصنعاني كتب كتابا سماه كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار، وبين فيها أن هؤلاء الصحابة 5 عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو سعيد بريئون من هذا القول براءة الذئب من دم ابن يعقوب. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا في كتبه التي كتبها زيف يعني نسبة هذه الأقوال لهؤلاء الصحابة الكرام، وكذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه فعل الشيء نفسه، هذا المذهب لا يصح عن أحد من الصحابة. يا أيها الإخوان صلوا على رسول الله، اعلموا علم اليقين أن آيات القرآن العظيم قد دلت دلالة قطعية على أن النار أبدية سرمدية لا تفنى ولا تبيد. ومن آيات القرآن الدالة على ذلك قول الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، وقوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقول الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي، أو في قراءة نجازي كل كفور، وقول الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقول الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه مواضع من القرآن دلت دلالة قطعية على أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد. فما معنى الاستثناء في هذه الآية وفي آية هود؟ طيب عنها أجوبة انتبهوا إليها وعضوا عليها. الجواب الأول قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك، ما هنا بمعنى من، إلا من شاء ربك. يا أيها الإخوان ما تستعمل في موضع من، مثلا قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء اللائي ننكحهن عاقلات أم لسنا عاقلات؟ عاقلات، ومع ذلك قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم. ومثله قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، أي من ملكت، فانكحوا من طاب لكم أو من ملكت أيمانكم. طيب خالدين فيها إلا من شاء الله إخراجه من النار، من الذي يخرج من النار أيها الإخوان؟ عصاة الموحدين. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار موحد، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يقال له يا محمد أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا جواب. طيب الجواب الثاني أيها الإخوان أن الاستثناء منصب على الفترة ما بين خروجهم من قبورهم حتى ورودهم النار، هذه فترة الاستثناء، يعني هم خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ثم بعد ذلك حشروا إلى أرض المحشر، كم سيقفون فيها؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك المرافعة، ثم بعد ذلك عرض الصحف، ثم الميزان، ثم الجواز على الصراط. هذه الفترة ما بين خروجهم من قبورهم إلى استقرارهم في دار القرار، هذه الفترة هي التي ينصب عليها الاستثناء. ومثله أيضا يقال في الاستثناء بالنسبة لأهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء عطاء غير مجذوذ. نعم. طيب الجواب الثالث أيها الإخوة الكرام بأن الاستثناء منصب على انتقالهم على الفترة التي ينتقلون فيها من نوع من العذاب إلى نوع آخر. العذاب في النار هل هو سواء؟ ليسوا سواء، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال: أدخلوا آل فرعون، معناه في عذاب شديد وفي عذاب أشد. وكذلك النعيم في الجنة ليس سواء. طيب، أهل النار يعذبون تارة بالحميم، ويعذبون تارة، نسأل الله العافية، بالزمهرير شدة البرد، ويعذبون تارة بلسع الحيات والعقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات وعقارب تلسع إحداهن اللسعة يجد حموتها 70 خريفا. ويعذبون أحيانا بالطعام، الزقوم والضريع والغسلين وما شبه ذلك. ويعذبون أحيانا بالشراب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه. كما أن أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يتنعمون بالطعام، يتنعمون بالشراب، يتنعمون بالنكاح، يتنعمون بالكلام، يتنعمون بالزيارات وغير ذلك. وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله عز وجل. فالاستثناء منصب على الفترة التي ينتقلون فيها من عذاب إلى عذاب. يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل هناك في سورة النبأ: قال لابثين فيها أحقابا. وهناك في سورة صاد يقول الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. ثم قال: وآخر من شكله أزواج. هناك أشكال أخرى يعذبون بها. أيها الإخوة الكرام، عضوا على هذه الأجوبة الثلاثة وهي تكفيكم إن شاء الله. طيب، أختم هذا الدرس بسؤال: إذا تقرر بأن أهل النار في النار خالدين، فقد طرح بعض الملاحدة سؤالا أورده العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة ربنا، قال: سأل بعض الملاحدة سؤالا فقال: أنتم تزعمون أن ربكم في غاية العدالة والإنصاف. نقول بأن ربنا جل جلاله، ما نقول العادل، بل نقول ربنا هو العدل جل جلاله، هو الحكم العدل. وقد قرأنا في القرآن: ولا يظلم ربك أحدا. وقرأنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقرأنا قول ربنا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يقول الملحد: إذا كنتم تزعمون أن ربكم في غاية العدالة والإنصاف، فإن هؤلاء الكفار والمنافقين قد عصوا ربهم في الدنيا أياما معدودة. الواحد منهم عاش 30 سنة أو 60 أو 90 أو 100 أو 200 ثم، أو عاش 1000 سنة ثم بعد ذلك مات، فلما لا يكون العذاب بقدر العقوبة؟ فهمتم السؤال؟ يعني من عصى الله 60 سنة يعذب في النار 60 سنة، وبعد ده يمشي جهنم، يمشي أو يكون ترابا، كما قال الله عز وجل للبهائم: كوني ترابا، وحين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني غاية أملي أن يكون ترابا. الجواب أيها الإخوة الكرام بأن الله عز وجل ما يعامل البشر كما يعامل البشر البشر، فإن البشر يعاملون البشر بما ظهر منه، لكن الله جل جلاله يعلم ما ظهر وما خفي. وقد قرر ربنا جل جلاله أن هؤلاء الكفار الفجار لو أخرجوا من النار ورجعوا إلى الدنيا سيرجعون إلى الكفر. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم
لكاذب.
قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله جل جلاله يعامل البشر بما علم منهم، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى. ولذلك كونه جل جلاله قد حكم عليهم بأنهم مخلدون في النار، وأنه كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا جزاء على ما أظهروا وأضمروا، جزاء على خبث طواياهم وفساد نواياهم، وأنهم قد أضمروا في أنفسهم الكفر بالله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله العافية. نتوقف أيها الإخوان عند هذا الحد، أسأل الله أن يوفقني وإياكم.